كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين. اختصره مجدد الدعوة الإسلامية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: ولا يزال الحديث متصلا في فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله بها بين أوليائه وأعدائه، وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رجع مصعب رضي الله عنه إلى مكة، ووافى الموسم ذاك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء ابن معرور فكان أحسن الله إليكم البراء بن معرور، فكانت بيعة العقبة، وكان أول من بايعه البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، فلما تمت البيعة استأذنوه أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم، فلم يأذن لهم، وصرخ الشيطان في العقبة بأبعد صوت سمع: يا أهل الجباجب، هل لكم في محمد والصبأة معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما أصبحوا غدت عليهم أشراف قريش فقالوا: بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة ووعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم. فانبعث من هناك من المشركين يحلفون بالله ما كان هذا، وجعل ابن أبي يقول: هذا باطل، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. فرجعت قريش، ورحل البراء إلى بطن يأجج، وتلاحق أصحابه من المسلمين، وطلبتهم قريش، فأدركوا سعد بن عبادة فجعلوا يضربونه حتى أدخلوه مكة. فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه منهم، وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم فرحلوا جميعا. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس، فكان أول من خرج إليها أبو سلمة وامرأته، ولكنها حبست عنه سنة، وحيل بينهما وبين ولدها، ثم خرجت بعد بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن أبي طلحة. ثم خرج الناس أرسالا، ولم يبقى بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما، أقاما بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر، وأعد أبو بكر جهازه. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا وساقوا الذراري والأموال إلى المدينة، وأنها دار منعة وأهلها أهل بأس، خافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة، وحضرهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه، فأشار كل واحد برأي والشيخ لا يرضاه، حتى قال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة غلاما جلدا، ثم نعطيه سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فلا تدري بنو عبد مناف ما تصنع بعد ذلك. ونسوق ديته. قال الشيخ: هذا والله الرأي. فتفرقوا عليه، فجاءه جبريل عليه السلام فأخبره وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، فقال له: اخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة. واجتمع أولئك النفر يتطلعون من صير الباب يريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة فيه ليلى، وجاء رجل فرأى القوم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. فقاموا ينفضون عن رؤوسهم. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به. ثم مضى وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه. وكان قد استأجر ابن أريقط الليثي، وكان ماهرا بالطريق وهو على دين قومه، وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما.
هذا استعانة من النبي بالمشرك. ابن أريقط دل على الطريق، يقولون سفر سلمان في الخليج لا يجوز للسعودية أن تستعين ولو اضطرارا بالأمريكان في درع شر صدام، قد أخرج الناس من السجون وألب عليهم، فافتوا علماء للضرورة لا بأس. هذا النبي استعان ابن أريقط لمعرفة الطريق. نعم.
قال: وكان ماهرا بالطريق وهو على دين قومه، وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما، وواعداه الغار بعد ثلاث، وجدت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار. وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر، ومكثا فيه ثلاثا حتى خمدت عنهما نار الطلب. ثم جاءهما ابن أريقط بالراحلتين فارتحلا. وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الدليل أمامهما وعين الله تصحبهما وإسعاده ينزلهما ويرحلهما. ولما أيس المشركون منهما لمن جاء بهما دية كل واحد منهما، فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره. فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديد بصر بهم رجل من الحي، فقال لهم: لقد رأيت بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه. ففطن سراقة فأراد أن يكون له الظفر خاصة، وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه. فقال: بل هما فلان وفلان، خرجا في طلب حاجة لهما. ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: أخرجي بالفرس من وراء الخباء، وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه وخفض عليه يخط به الأرض حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات.
وهذا فيه أن الإنسان إذا كان ماشي في السيارة مثلا رايح المدينة، رايح تبوك، في السيارة ما يقعد يوجس يشوف الطريق كذا ويشوف السيارات، هذه راحت هذه جات، يقرأ كتاب الله أفضل ذكر. اقرأ من سورة ياسين، اقرأ من سورة تبارك، اقرأ لن يوصل كل حرف حسنة، فإن القرآن حفظ لك في السفر. نعم. بالأمس يجيبون منظر على شخص على نيته، سبحان الله، الطيارة الأذربيجانية وهي في هاوية السقوط وهو يشتد بالذكر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد، وشوي يصورون أنه هو الناجي من ضمن من نجا، ما أصابه إلا جراح في وجهه. فذكر الله يحفظك في السفر، لا تغفل وتبي عد هوج وتعد السيارات مر بك طالع في شكلها كمان طالع. الذكر في الغفلة تورث، حتى لو إنسان أعوذ بالله جاء الوفاة وفي سفر وفي غفلة يكون أبعد عن لا إله إلا الله. فإذا صرت مسافر لا تنسى ذكر الله، إيه اقرأ قرآن، سبح، تعبت من القراءة ضجرت قل سبحان الله والحمد لله الله والله أكبر، كبر إذا جيت طالع في شرف، إذا 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 صعدت كبر، نعم، وإذا هبطت فسبح كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال
وأمر أهلك معك بالقربة، أن يكون عليكم غيبة في السيارة وتكلمون في غيبة جارة، يكون عليكم شؤم سلكم حادث، لازم تقوى الله في السفر أن خطر عليكم المعاصي، أو تشغلون في السيارة لابتوب هذا في التلفزيون أفلام فيها موسيقى أو فيها صور وأشياء لا تجوز، يكون شؤم عليكم في السيارة سلكم حادث، يقول أبي رفع العيال، رفع بشيء مباح، رفع بالموسيقى الصاخبة والأفلام العري ولا شيء، وانت في السيارة لا تخاف يضرب كفر تموتون كلكم في السيارة، تموتون على معصية. فلازم المسافر لازم تقوى الله، لما قرب يقول سمعت قراءة النبي، إذا النبي كان يشغل وقته كما قال عشان كله في ذكر الله في السفر وفي جلوس في السرير وفي كله ذكر القرآن. أين
قال؟ فقال قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سراقة قد رهقنا، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما.
وين الفائدة من قوله كما في رواية فساخت يدا فرسي حتى بلغت الركبتين؟ فائدة في المصلي ينزل على ركبتيه ولا يديه؟ على يديه. ليش؟ لأنه سمى سراقة الركبتين في ذوات الأربعة ركبتين في اليدين، فالبعير إذا هبط يهبط على إيش؟ على ركبتين التي في يديه. لذلك لم يكن الحديث الذي خرجه النسائي من حديث أبي هريرة مقلوبا، هو حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين، قال لا يضع ركبتين، الركبتين للبعير ظن الظان أن ركبتين في الخلف، ركبة البعير في يديه، فهو ينزع ركبتين التي في يديه، فلا تنزع ركبتيك في رجليك مثله، فقدم يديك حتى تخالفه. إنه قال فساخت يداه الأمام حتى بلغت الركبتين، فسمى اللي قدام ركبة. فإذا أنت نزلت على ركبتيك شبهت البعير وذوات الأربع، فانزل على يديك في السجود. واضح؟
قال قال ولكما علي أن أرد الناس عنكما، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق فرسه وسأله أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، وكان معه إلى يوم فتح مكة، فجاء بالكتاب فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اليوم يوم وفاء وبر، وعرض عليهم الزاد والحملان، فقال لا حاجة لنا به ولكن عمي عنا الطلب، فقال قد كفيتم، ورجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر، فكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما، ثم مر في مسيرهما ذلك بخيمة أم معبد الخزاعية، وذكر القصة ثم قال وأصبح صوت عاليا بمكة يسمعونه ولا يرون القائل.
آخر كتاب أو كتاب قبله؟
نعم.
باطلة، اللي في بيضة ومن أدب المجلس أنه إذا وجه السؤال إلى المعلم ما حد يجاوب. الأدب واجب في المجلس، لأنه سبحان الله فرضا يكون مستقر في ذهن الطالب شيء، ودائما المعلم يكون في الغالب ذو خبرة، فلعله يكون مدرب المعلم ظفر بشاهد فيقع الطالب في إحراج كما رأينا. فمن أدب إذا وجه السؤال لمعلم ألا يبادر أحد بإيش؟
إجابة.
بالإجابة ويستعجل، العجلة من الشيطان. نعم، العجلة من الشيطان. كذلك إذا كان المعلم يعلم وقال وتنقسم لقسمين فلا يبادر بإيش؟ بذكر التقسيم حتى يستطعم المعلم. إن دائما الشخص يصير عنده غريزة كذا الحماس وإظهار ما عنده من علم، لكن يجب الإنسان يتعلم الصبر في حلقات العلم كما علمنا جبرائيل أحسن الجلسة في مجلس النبي ليعلم طالب العلم التواضع بين يدي شيخه، ولا يمدرج ليه ويستكبر ويكون يعني في قمة الأخلاق والأدب مع أستاذه ويقبل تشديد شيخه. فعائشة لما شددت على تلميذها على أحد من طلاب جاء يسألها فقالت غدر، كلمة شديدة، فقام زعلان فأنكرت عليه لما قال تكلم مثل فلان اللغة العربية لا تلحن، فقام انتفض وزعلان المجلس ما يبغى يحضر عند عائشة يمكن أو هذا. يجلس غدر تأدب فاقبل التشديد من شيخك، ماذا رأيت الشيخ لك تواضع اقبل له التخشين حتى تخرج ثقيل، لا تجد في نفسك كما فعل البعض يشرد يقول والله ما عاد أحضر لي الشيخ شدد عليه. هذا هو الجاهل، لا يصلح للتعليم ولا العلم. نعم.